بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في كتاب التحقيق والإيضاح: فصل في حكم حج الصبي الصغير، هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة، لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ فقال: نعم، ولك أجر. وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل عقده المصنف في بيان حكم حج الصبي الصغير وهل يجزئه عن حجة الإسلام أم لا. وقبل قراءة ما ذكره المصنف رحمه الله، أنبه على شروط الحج والتي عليها مدار الحديث في هذه المسألة. الحج يجب بخمسة شروط: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. هذه هي الشروط التي إذا توفرت وجب الحج على المسلم، وإذا تخلفت أو تخلف بعضها فإنه لا يجب عليه. هذه 5 شروط: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. وهذه الشروط الخمسة منقسمة أيضا إلى 3 أقسام. القسم الأول ما هو شرط للوجوب والصحة، ما هو شرط للوجوب والصحة، وهو الإسلام والعقل. الإسلام والعقل، فلا يجب الحج إلا على مسلم وعلى عاقل، ولا يصح أيضا الحج من كافر ولا من مجنون. إذن هنا الإسلام والعقل هما شرطان للوجوب والصحة، فلا يجب على كافر، لأن الأصل في الكفار أنهم مخاطبون بأصل الدين، فإن لم يمتثلوا أصل الدين فإنه لا يقبل منهم، فإن الله لا يقبل منهم شيئا من الأعمال حتى يحققوا أصل الدين. فإذا الإسلام شرط للوجوب وللصحة، وكذلك العقل، فإن العقل شرط للوجوب، لأن المجنون مرفوع عنه القلم كما جاء في الحديث: رفع القلم عن 3، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ. فالإسلام والعقل شرطان للوجوب وللصحة. والقسم الثاني ما هو شرط للوجوب والإجزاء، ما هو شرط للوجوب والإجزاء، وهما البلوغ والحرية. البلوغ والحرية هما شرطان للوجوب والإجزاء، وليس بشرطين للصحة. ولهذا إذا حج الصبي أو العبد فإن حجهما صحيح ولا يجزئهما عن حجة الإسلام. إذن هذا شرط للوجوب، لا يجب على الصبي حتى يبلغ، ولا يجب على العبد حتى يعتق، ولكن إذا حصل منهما الحجز صح منهما، ولكن لا يجزئهما عن حجة الإسلام. ولهذا فالبلوغ والحرية هما شرطان للوجوب والإجزاء. والفرق بين هذا القسم والقسم الأول أن الحج لا يصح من كافر ولا من مجنون، وأما الصبي والعبد فإن الحج منهما يصح لكنه لا يجزئهما عن حجة الإسلام، لا يجزئهما عن حجة الإسلام إذا بلغ الصبي وعتق العبد بأن أصبح حرا. وأما إذا مات الصبي قبل البلوغ ومات العبد قبل أن يعتق فليس عليهما حج. القسم الثالث ما هو شرط للوجوب فقط، ما هو شرط للوجوب فقط وهو الاستطاعة، وليس بشرط لا للإجزاء ولا للصحة. فإذا حج غير المستطيع فإنه يصح حجه ويجزئه عن حجة الإسلام. إذن هذه ثلاثة أقسام كلها ترجع إلى شروط الوجوب، فمنها ما هو شرط للوجوب والصحة، ومنها ما هو شرط للوجوب والإجزاء، ومنها ما هو شرط للوجوب فقط. هذه المسألة التي ذكر المصنف متفرعة عن القسم الثاني ما الذي هو شرط للوجوب والإجزاء. قال المصنف: يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة، أي أن الحج من الصبي الذكر ومن الجارية، أي يقصد الأنثى الصغيرة التي لم تبلغ، فإنهما إذا حجا فحجهما صحيح، لأن البلوغ هو شرط للوجوب وللإجزاء وليس بشرط للصحة. فإنه إذا صدر الحج من الصبي أو الجارية الصغيرة فإن حجهما صحيح، لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألي هذا حج؟ فقال: نعم ولك أجر. رفعت صبيا وقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فإجابة النبي صلى الله عليه وسلم تضمنت فائدتين: الفائدة الأولى أن الصبي يصح الحج منه، لأنها سألته: ألي هذا حج؟ قال: نعم. فدل على صحة حج الصبي. ثم الفائدة الثانية دل على أجر الولي إذا أحرم للصبي وقام على شؤونه. قال: نعم ولك أجر في إحرامك له. فالحج له وهو صحيح منه، ولكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام إذا بلغ. وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. حج بي أي حج به أهله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وأنا ابن 7 سنين. وابن 7 سنين لم يبلغ، فدل على أن هذا الأمر الذي حصل من أهله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه مشروع وأنه جائز. والعلماء يقولون إذا أسند الأمر إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فدل على مشروعيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا غير مشروع لم يقر الأولياء بإحرامهم للصبيان، فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن الحج يشرع في حقهم لكنه على سبيل الاستحباب، ولا يسقط الفرض ولا يجزئهما عن حجة الإسلام إذا بلغ. قال المصنف: لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام، لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام، لأن هذا الحج وقع قبل البلوغ فهو مقبول صحيح، لكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام كما سيأتي ذكر الدليل على هذا. نعم.
قال رحمه الله: وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الإسلام، لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن.
قال: وهكذا العبد المملوك، العبد هو المملوك وهو خلاف الحر، والجارية المملوكة يصح منهما الحج كما يصح من الصبي، ولا يجزئهما عن حجة الإسلام، لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. فدل على أن هذا الحج مقبول، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حج ثم قال فعليه حجة أخرى، فدل على أن الحجة الأولى مقبولة، وهذا الحديث فيه دلالة على قبول حج الصبي والعبد، ولكن عليه أن يحج حجة أخرى هي حجة الإسلام. فعليه، قوله فعليه دل على الوجوب، ولهذا قال العلماء أنه يصح من الصبي ومن العبد ولا يجزئهما عن حجة الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يحج حجة أخرى، فدل على ما تقدم من أن الصبي والعبد إذا حج أنه يقبل منهما ولا يجزئهما عن حجة الإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه فيجرده من المخيط ويلبي عنه، ويصير الصبي محرما بذلك فيمنع مما يمنع عنه المحرم الكبير. وهكذا الجارية التي دون التمييز ينوي عنها الإحرام وليها ويلبي عنها وتصير محرمة بذلك، وتمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة، وينبغي أن يكون طاهري الثياب والأبدان حال الطواف، لأن الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها.
ثم بدأ المصنف رحمه الله يذكر حكم أو بيان ما ينبغي للصبي أن يجنبه وكيفية حج الصبي. قال: ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه فيجرده من المخيط ويلبي عنه. الصبي له حالتان: إما أن يكون مميزا أو غير مميز، والمميز هو الذي يميز بين الأشياء، يميز بين الأشياء، فإذا كلم في أمر أصبح له تمييز يعقل، فإذا قلت له قم أو اجلس أو أخرج أو أدخل يعقل ويميز. وقال بعض العلماء هو أن يميز بين السماء والأرض، وأن يميز بين الحار والبارد، وأن يميز بين القيام والجلوس، المهم أن يكون له تمييز فيما يخاطب به. وقيل إن من بلغ 7 سنين فهو مميز، والصحيح أن الصبيان يتفاوتون، فبعضهم يميز قبل ذلك وبعضهم قد يحصل له تأخر، والمهم أنه إن كان مميزا بحيث إذا قيل له أحرم ودع لبس المخيط وافعل كذا وافعل كذا، فكان يعقل ويفهم ويلتزم، فإن هذا دليل على تمييزه. وإذا كان لا يعقل ولا يفهم الخطاب، وإنما يكون لا يكون لديه تمييز بين هذه الأمور، فهذا غير مميز. فذكر المصنف رحمه الله حال غير المميز، قال: إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه فيجرده من المخيط ويلبي عنه. إذن هذا حال غير المميز، يلبي عنه وليه ويحرم عنه، ينوي عنه ويجرده من المخيط، ويصير الصبي محرما بذلك فيمنع مما يمنع منه المحرم الكبير، يمنع مما يمنع منه المحرم الكبير. وهكذا الجارية التي دون التمييز ينوي عنها الإحرام وليها ويلبي عنها وتصير محرمة بذلك. إذن الصبي غير المميز ينوى عنه ويحرم عنه ويمنع من كل ما يمنع منها المحرم الكبير. قال: وينبغي أن يكون طاهري الثياب والأبدان حال الطواف، يعني الصبي غير المميز من الذكر والجارية ينبغي أن يكون طاهري الثياب، يعني يتعهد ملابسهما وثيابهما وأن يكون طاهرين، لأن الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها. أن يراعى في طواف الصبي والجارية الصغيرة غير المميزين أن يكون في ثياب طاهرة. وقد يسأل بعض الناس عن حكم لبس الحفائض للصغار، فالذي ينبغي قبل بداية الطواف أن يطهر الصغير وأن يستخدم من الحفائض ومن الملابس ما هو نظيف، فإذا عرض له شيء أثناء الطواف فلا شيء عليه، لأن حكمه حكم من به سلس البول الذي ليس له اختيار، فهو معذور في ذلك. لكن قبل بداية الطواف فيستطيع وليه أن يطهره وأن يلبسه من الملابس النظيفة الطاهرة حتى يستعد للطواف، لأنه محرم، والمحرم يجب عليه أن يتنزه عن الطائف، ينبغي له أن يتنزه عن النجاسة في بدنه وفي ملابسه، فهذا مقدور عليه من الولي أن يطهره، فإذا عرض له شيء بعد ذلك فإنه لا يضره إن شاء الله.
قال رحمه الله تعالى: وإن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما، وفعل عند الإحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحوهما، ووليهما هو المتولي لشؤونهما القائم بمصالحهما سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما، ويفعل الولي عنهما ما عجز عنه كالرمي ونحوه، ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة والطواف والسعي.
ثم ذكر حال المميز، قال: إذا كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما. هذا حال الصبي المميز، لأنه يستطيع أن يحرم وينوي لأن له تمييز وفهم، فيحرم ولكن بإذن وليه، لأن وليه هو الذي يقوم عليه، ولأنه لو أحرم بغير إذن وليه لا حصل له ضعف وعجز، ولربما الولي لم يوافق على ذلك فيحصل له حرج وعجز، ووليه قد لا يكون مستعدا لذلك، فيحرم بإذن وليه لأنه لا يستطيع أن يقوم بنفسه. كذلك يفعل هذا الصبي المميز كل ما يقدر عليه من الطهارة والغسل وتجنب الطيب التطيب قبل الإحرام، ثم تجنب الطيب بعد ذلك، وكل ما يتجنبه المحرم الكبير فإنه يتجنبه لأنه مميز، وما يعجز عنه يقوم به وليه كالرمي، إذا كان يعجز عنه فإنه يقوم به الولي. وأما إذا كان يستطيع يأتي للمرمى ولو في الليل ويرمي ولا يشق عليه فإنه يقوم بنفسه، فالولي لا يقوم من نسك الصبي إلا ما يعجز عنه، إلا ما يعجز عنه، فإذا عجز عن شيء قام به وليه. أما بقية المناسك التي لا يتصور فيها العجز كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والطواف والسعي ولو كان محمولا فإنه يقوم به بنفسه بصحبة وليه.
قال رحمه الله: فإن عجز عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين.
نعم، إذا عجز عن الطواف والسعي طيف بهما، أي أن وليهما يحمل الصبي أو الجارية الصغيرة ويطوف بهما إذا كانا لا يستطيعان المشي أو يشق عليهما أو أنهما يطاف بهما في العربات المعدة لذلك إذا كان لا يستطيعان المشي.
قال رحمه الله: والأفضل لحاملهما ألا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما، بل ينوي الطواف والسعي لهما ويطوف لنفسه طوافا مستقلا ويسعى لنفسه سعيا مستقلا، احتياطا للعبادة وعملا بالحديث الشريف: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإن نوى الحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول أجزأه ذلك في أصح القولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، والله الموفق.
ثم ذكر المصنف مسألة اختلف فيها العلماء، وهو إذا طيف بالصبي أو الجارية الصغيرة فهل الحامل لهذا الصبي في طوافه هذا الطواف يجزئه ويجزئ من طاف من حمله من الصبيان، أو أن الطواف يقع عن أحد الطائفين إما الحامل أو المحمول؟ فهذه المسألة خلافية واختلف فيها أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أن الطواف يقع عن أحد الطائفين، إما أن يكون الطائف يريد بطوافه هذا عن نفسه فلا يجزئ المحمول، وإما أن يريد بهذا الطواف حمل الصبي فيكون طوافا عنه ولا يجزئه هو عن نفسه. اختلف العلماء في هذا، وذكر المصنف هنا أن الأحوط أن يطوف لنفسه طوافا ثم يطوف طوافا آخر بالصبي، وكذلك الأمر في السعي. قال: لأن هذا احتياطا للعبادة وعملا بالحديث الشريف: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذه مسألة خلافية، فالاحتياط فيها كما ذكر المصنف أن يطوف الحامل لنفسه ثم يطوف بالصبي، فهذا من باب الاحتياط. ثم إن المصنف رجح بعد ذلك أنه إن نوى الحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول أجزأ ذلك في أصح القولين. يعني المصنف هنا رجح القول بإجزاء الطواف والسعي عن الحامل والمحمول، ولكنه ذكر المسألة الأولى من باب الاحتياط. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدليل المرجح لصحة الطواف عن الحامل والمحمول، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده، ولو كان ذلك واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، والله الموفق. لأن المعلوم من المعلوم أن الصبي والصبي الذي رفعته المرأة الصغير حملته في يدها ورفعته فوق الناس فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فمعلوم أن هذا لا يستطيع المشي وإنما هو محمول، فلو كان الطواف إنما يصح عن الحامل أو المحمول لبينه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: طوفي عن نفسك ثم طوفي عنه، أو اسعي عن نفسك ثم اسعي عنه. فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة دل على صحة الطواف عن الحامل والمحمول، وهذا الذي تقتضيه الأصول. فإنه من تأمل حال الحامل منفردا وهو يطوف بنية الطواف، يطوف بالكعبة بنية تأدية الطواف عن نفسه، فطوافه صحيح باتفاق أهل العلم، لا إشكال في ذلك. يبقى بعد ذلك المحمول، المحمول لا يسعه إلا هذا أنه محمول، فهذا محسن لهذا الذي حمله، فهذا المحمول لا يسعه إلا هذا، وهذا معذور بعموم أدلة الشريعة وأصول الشرع في لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. فهذا المحمول لا يستطيع غير هذا، وهذا الحامل محسن لهذا الذي حمله، فلا يمكن أن يبطل طوافه بهذا. فالصحيح أن الطواف يصح عن الحامل والمحمول، وخصوصا مع شدة الزحام والمشقة التي تحصل لبعض الناس، فالذي يظهر أنه لا حرج ولا ينبغي أن يكون في النفس شيء من هذا، فإن الطواف يصح عن الحامل والمحمول إذا نوى الحامل هذا عن نفسه، لأنه باتفاق أهل العلم لو حمل صبيا وطاف به فإن طوافه صحيح، فإذا نوى بهذا الطواف أن يعين ذلك الذي حمله فإنه هذا لا يمكن أن يفسد عمله، بل هو محسن لغيره. وكذلك لو أن رجلا يطوف وقاد أعمى، فالأعمى لولا أن هذا أمسك بيده لما استطاع أن يطوف، فالطواف يصح عن الأعمى ويصح عن الذي يقوده، عن القائد وعن المقود، مع أن الأعمى مفتقر في طوافه لهذا، فكذلك المحمول. فالذي يظهر والله أعلم أن الصواب هو ما رجحه المصنف هنا، لكنه ذكر هذه المسألة مسألة الاحتياط، والاحتياط شيء آخر في كون الإنسان يدع المسائل الخلافية ويأخذ بالأحوط، ولكن إذا وجدت المشقة والزحام فإذا أخذ بالرخصة وأخذ بالصحيح الذي دلت عليه الأدلة وعليه قول أهل العلم وهو الذي تقتضيه الأصول، فإنه لا حرج ولا بأس إن شاء الله في طواف الرجل ومعه من يحمل من الصبيان إذا نوى بهذا الطواف عن نفسه وعن غيره، وكذلك السعي. نعم.
قال رحمه الله: ويؤمر الصبي المميز والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير، وليس الإحرام عن الصبي الصغير والجارية الصغيرة بواجب على وليهما، بل هو نفل، فإن فعل ذلك فله أجر، وإن ترك ذلك فلا حرج عليه، والله أعلم.
ثم بين المصنف أنه يؤمر الصبي المميز والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والوضوء حتى يكون متطهرا، كما أنه يؤمر بالوضوء في الصلاة فكذلك الطواف. وأما غير المميز فإنه لا يؤمر بهذا، لكن ينبغي له أن يطهر من النجاسة في بداية الطواف، فإذا خرج منه شيء بعد ذلك مع لبس ما يمنع من تسرب النجاسة فإن هذا لا حرج فيه. أما المميز يجب عليه أن يؤمر بالطهارة، وإذا انتقضت طهارته يؤمر بإعادة الوضوء حتى يتم طوافه وهو متطهر، يؤمر بهذا قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير. وليس الإحرام عن الصبي الصغير والجارية الصغيرة بواجب على وليهما، بين المصنف أن هذا ليس بواجب، وكما تقدم قلنا أن الصبي أنه لا يجب عليه الحج، ولهذا البلوغ هو شرط للوجوب، وأما الصبي فإنه لا يجب عليه الحج ولا يجزئه، ولكنه يصح منه إذا وقع. قال: بل هو نفل، بل هو نفل في حقه، فإن فعل ذلك فله أجر، يعني للولي، إن فعل ذلك فله أجر، وإن ترك ذلك فلا حرج عليه. وهنا ينبه على مسألة، أن بعض الناس يحرمون للصبيان ثم بعد ذلك يحصل لهم حرج ومشقة، فبعضهم يفسخ أو يظن أنه بإمكانه أن يرفض إحرام الصبي، وكثير منهم يأتي يقول أن هؤلاء الأطفال تعبوا وأنهم أصيبوا بأمراض، فعند ذلك يرفض الإحرام، فهذا خطأ، إما ببداية الأمر أن يلتزم بالإحرام وإلا لا يحرم للصغير، خصوصا إذا كان ليس معه من يحمله وقد يشق عليه أو على أمه أو يشق عليهما، فينبغي والذي يجب هو التنبه لهذه المسألة قبل الإحرام، خصوصا الصغار الذين يحملون غير المميزين وقد يكون يعني معهم أكثر من طفل، فهذا يشق عليهما، فإذا كان هذا متيسر عليهما وأحرم له فنعم، ولا يرفض الإحرام، لأن البعض يظن أن الإحرام باستطاعته، متى ما شاء أن يرفض الإحرام فله ذلك، الإحرام لا يرفض، بل إنه إذا ترك الإحرام وترك التزام بما يمنع منه في الإحرام فإنه عليه فدية لكل ما يرتكبه من المحذورات، ويبقى هذا الإحرام في ذمته حتى يقضي ذلك النسك، إلا أن يحصر أو يحال بينه وبين البيت، وأما مع عدم ذلك فإنه يجب عليه أن يؤدي النسك، فينبغي التنبه لهذه المسألة قبل الإحرام لهؤلاء الصغار، لأن الحج أيامه تطول وهناك قد تكون مشقة وزحام، فبعض الناس يحمله الحماس وحب الخير على أن يحرم للصبيان، ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يكمل لهم النسك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم. لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام، سواء كان ذكرا أو أنثى، أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو يتطيب.
هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان محظورات الإحرام، وما تقدم هو في بيان ما يفعله من أراد الحج والعمرة إذا وصل الميقات، وكيف يكون الإحرام، وما يتلفظ به عند الإحرام، ثم إذا نوى ودخل في النسك وتجرد الذكر من المخيط واستعدت المرأة لإحرامها بتجنب ما تمنع منه في حال الإحرام، فعند ذلك ينبغي التنبه لما يحضر على المحرم من المحظورات. قال: لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام، بعد نية الدخول في النسك والإحرام، وليس المقصود أنه يريد الإحرام مثل الذي يأتي من بلاده وهو يريد الحج والعمرة، فهذا ليس له، لم يشرع في النسك وإنما يريد النسك، فنية الدخول في النسك هو أن ينوي بقلبه أنه قد دخل في النسك ويلبي، فعند ذلك يمنع من المحظورات. قال: سواء كان ذكرا أو أنثى، يمنع من أن يأخذ من شعره أو أظفاره أو يتطيب، يمنع الذكور والإناث من هذه الأمور الثلاثة، من أخذ شيء من الشعر، سواء شعر الرأس أو شعر البدن، وسواء الشعر الذي يحرم حلقه أو أخذ شيء منه كاللحية للرجل، أو الذي يباح كشعر الرأس للرجل وكذلك للمرأة أن تأخذ من شعرها ما شاءت، أو الشعور التي تكون مسكوت عنها كما يخرج في سائر البدن في الساقين وفي غيرها، فإن هذه مسكوت عنها، أو الشعور التي يستحب أن يؤخذ منها وأن تتعاهد كالإبطين والعانة، فالشعور على أنواع، منها ما يحرم أخذه، ومنها ما يستحب، ومنها ما هو مسكوت عنه، ومنها ما يرغب في الأخذ منه كما هو معلوم ومقرر. فإذا أحرم الرجل والمرأة يحرم عليهما أخذ شيء من الشعر الذي يباح لهما أو قد يستحب لهما قبل الإحرام، وكذلك الأظفار، أظفار القدمين واليدين، فإنه ليس لهما أن يقلما الأظفار بعد الإحرام. أو التطيب، يتجنب الطيب وهو كل ما له رائحة ويستخدم للطيب دون ما كانت له روائح ليست للطيب، كالفواكه وكبعض أنواع من القهوة، فإن بعض الجهلة يحرم على الحجاج كل ما له رائحة، حتى إن بعضهم يمنع الحجاج من أكل الفواكه ومن النعناع ومن الحلوى ومن بعض الأطعمة بدعوى أن هذه فيها طيب. فرق بين ما له رائحة زكية وما بين وبين الطيب الذي يتطيب به، فالذي يمنع منه المحرم هو الطيب، وكذلك يتجنب ما يستخدم من بعض أنواع الصابون المطيب الذي فيه طيب. وأما الذي ليس له مادة عطرية وإنما له رائحة زكية لا تصل إلى حد الطيب، بحيث لو غسل يديه ما بقي بعد الغسل شيئا من الرائحة، لا يبقى شيء من الرائحة، فإن هذا ليس من الطيب وإنما هو روائح زكية. قد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجلس كنت حاضرا في الحج عن الصابون، فسئل عن هذا ففرق بين الرائحة العطرية والرائحة الزكية، والرائحة الزكية هي التي لا تبقى، والعطرية هي التي تبقى في الجسم وفي الملابس، فيتجنب الصابون أو أنواع الشامبو أو الملابس المطيبة، لأن بعض الناس يطيب ملابسه في حقيبته ثم بعد ذلك إذا أراد أن يغتسل لبس الملابس المطيبة، فهذا لا يجوز، ينبغي أن يعد أن تعد الملابس التي يستخدمها المحرم إذا ما أراد أن يبدل ملابسه وأن تكون هذه الملابس غير مطيبة. وكذلك إذا كان في الحقيبة شيء من الطيب ومس هذه الملابس فعليه أن يتجنب كل الملابس المطيبة، وله أن يبدل ملابسه بما شاء من الملابس الأخرى غير المطيبة.
قال رحمه الله: ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته، يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها كالقميص، أو على بعضه كالفانلة والسراويل والخفين والجوربين، إلا إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل، وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل.
ثم بدأ المصنف رحمه الله يفصل فيما يمنع منها الذكر. قال: ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته. ومفهوم هذا أن المرأة لا تمنع من لبس المخيط في غير وجهها وكفيها كما سيأتي التفصيل في هذا. فالذكر خاصة لا يجوز له أن يلبس مخيطا على جملته، يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها. هذه الجملة من كلام المصنف فيها دقة وفيها عدة فوائد. الفائدة الأولى فيها بيان معنى المخيط، كما تقدم أن المخيط هو ما فصل على هيئة البدن، فهذا الذي يمنع منها المحرم مثل السراويل ومثل القمصان ومثل الفنائل ومثل الشراريب المفصلة على هيئة البدن، فإنه يمنع منها المحرم. قال: على هيئته التي فصل وخيط عليها. وهذا فيه فائدة أنه يجوز له أن يلبسه على غير هيئته التي فصل عليها. مثال ذلك: من كان عنده قميص فلبسه بالعرض ولم يدخل يديه في الكمين، أو كان عنده بشت فلم يدخل كتفيه فيه، فيجوز له أن يلبسه معترضا. أو كذلك عنده ملابس مثل السراويل وغيرها وأمكن أن يلتف بها ولا يلبسها على هيئتها، فإن هذا يجوز له. ولهذا قال المصنف يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها، فدل على أنه يجوز له أن يلبسه على غير هيئته التي فصل عليها، وهذا عندما يكون في وقت الضرورة. وأما في حال السعة فينبغي للإنسان أن يلبس اللباس الذي يلبسه الناس حتى لا يشذ عن الناس، فإن مراعاة عدم الشذوذ في اللباس وأن لا يكون الإنسان عرضة للنقد وعرضة للشذوذ هذا أمر يراعى في الإسلام. لكن أحيانا بعض الناس قد يضطر فيصيبه برد أو حمى فيكون عنده ملابس يريد أن يتقي بها البرد، فلا بأس أن يلبسها على غير هيئتها التي فصلت عليها. ثم بدأ يبين قال: كالقميص، وهو معروف وهو ما يلبس على الجزء الأعلى من الجسم، وقد يكون طويلا كالثياب الآن، أو على بعضه أو على بعض البدن كالفانيلة وهي التي تلبس على الجزء العلوي من البدن، أو السراويل وهي التي تلبس على الجزء السفلي، أو الخفين وهما ما يكون من الأحذية التي تستر من الخفاف التي تستر القدمين كما يسمى الآن بالجزم وغيرها التي ترتفع فوق الكعبين، كذلك الخفاف التي تكون في الجلد وهي معروفة قديما وموجودة الآن ولكنها نادرة، أو الشراريب وهي في حكمها كالتي تستر الكعبين فإنه يمنع من ذلك، وكذلك الجوربين وهو ما يكون من الجلود التي تكون على هيئة القدم فإنه يمنع من لبسها، وليس له أن يلبس شيئا من هذه الأحذية من الجلود ومن القماش إذا كانت تستر القدم بأكملها وتستر الكعبين. قال: إلا إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك، من لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل، وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع، من غير قطع. نبأ المصنف هنا لهذه المسألة لأن فيها خلاف، ولأنه ورد في القطع حديث ابن عمر من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما، وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يقل يقطعهما، وحديث ابن عباس متأخر لأنه كان في الحج، وحديث ابن عمر كان في المدينة، فدل على أن الحديث الآخر وهو حديث ابن عباس أنه ناسخ للحديث الأول كما ذهب إليه المصنف. قال لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، لأن الدين مبناه على الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، فإن لم يجد لبس السراويل، إن لم يجد الإزار، إن لم يجد النعلين لبس الخفين. نعم.
قال رحمه الله وأما ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في المدينة لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب، ثم لما خطب الناس بعرفات أذن في لبس الخفين عند فقد النعلين ولم يأمر بقطعهما، وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز كما قد علم في علمي أصول الحديث والفقه، فثبت بذلك نسخ الأمر بالقطع، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
نعم. ثم ذكر المصنف أن ما ورد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه متقدم وأنه كان في المدينة، وحديث ابن عباس متأخر وفي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، فلو كان الأمر بالقطع مما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم لبين هذا للناس، لأن حضر الخطبة من لم يسمع كلامه في المدينة، قال وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز خصوصا في الحج، فدل على أنه إذا لبس الخفين أنه ليس له أن يقطعهما، ولهذا قال بعض أهل العلم أيضا هذا هو المتفق مع الأصول، فإنه لما رخص في لبس السراويل لم يأمر بقطعها وأن تجعل على هيئة الإزار، فكذلك لبس الخفين فإنه موافق لما رخص فيه من لبس السراويل، وإن الحاجة التي ألجأته إلى لبس السراويل كالحاجة التي ألجأته للبس الخفين هي كالحاجة التي ألجأته إلى لبس السراويل، ولأن في قطع الخفين إفساد لهما، فالإسلام ما جاء بهذا الأمر، ولكن هذا الأمر هو الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر ما أمر به، وإن كان في بداية الأمر أمر بذلك لكنه رخص في هذا الأمر، فيكون هذا من الأمور التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر بالقطع. وذكر بعض المحققين كما ذكر ابن قدامة في المغني أن ما جاء في حديث ابن عمر وليقطعهما أنه ليس من الحديث، وإنما هو مدرج من كلام نافع راوي الحديث عن ابن عمر، فقال بعض المحققين أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء في بعض الروايات أن نافع قال بعد أن ذكر الحديث وليقطعهما اجتهاد منه، وهذا لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا لا يكون هناك إشكال بين الحديثين، يكون هذه الزيادة هي اجتهاد من الراوي، وعلى كل حال لو ثبتت أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحديث الثاني ظاهر في عدم وجوب القطع، وهو في مشهد عظيم، ولو كان هذا الأمر مما يجب على الناس لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما هو مقرر في باب الفقه وأصوله وعند عامة أهل العلم في هذا الباب، أن تأخير البيان وتأخير بيان الحكم لا يجوز عن وقت الحاجة، لأنه قد يؤخره لوقت، لكن إذا جاء وقت الحاجة وأحرم الحجاج فإنه لا يجوز أن يؤخر ذلك عن وقت الحاجة. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين.
ثم نبه المصنف إلى أن المحرم يجوز له أن يلبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين، فكل ما كان دون الكعبين فحكمه حكم النعلين، يجوز له أن يلبسه، كبعض الآن الجزم أو بعض الأحذية التي تغطي الجزء الأول من القدم وقد ترتفع في العقب لكنها لا تبلغ الكعبين، فإن لم تبلغ الكعبين فإنها ليست مما يمنع منها المحرم، وإنما هي من جنس النعلين لأنها لا تستر القدم بأكملها.
قال رحمه الله: ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع.
نبه المصنف أيضا إلى أن المحرم يجوز له عقد الإزار وربطه، لأن بعض الناس قد يشق عليه عدم ربط الإزار خشية أن يسقط أو أن يفقد ماله، فيجوز له أن يعقده، أن يعقد أحد طرفيه في الآخر أو أن يربطه بحبل، فهذا لا بأس به. ولهذا يلاحظ هنا أن العلماء وقديما هذه المسألة ذكرت أنه يجوز له ربط الإزار، وأما الرداء فما ذكر أحد من أهل العلم أنه يجوز له ربطه. ولهذا ما يفعله الآن بعض الناس من وضع المشابك أو ما يسمونها بالكباسيل بحيث يكون الرداء على هيئة القمصان، فإن هذا لا يجوز، وهذا هو المخيط. وأما الإزار فلا بأس أن يربطه وأن يعقد بين طرفيه أو أن يلبس عليه الحزام أو أن يدخل فيه حبل ويربطه. أما أيضا أن يعمل المشابك من أول الإحرام من وسطه إلى قدميه بالمشابك فإن هذا مخالف للإحرام الشرعي الذي دلت عليه النصوص ومخالف لما رخص فيه العلماء هنا.
قال رحمه الله: ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة، فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه.
نعم، نبه المصنف إلى بعض المسائل المهمة، والشيخ رحمه الله عندما كتب هذه الرسالة وما زال يزيد فيها إلى أن توفي رحمه الله هو صاحب خبرة بالحجاج وممارس للفتوى طيلة حياته منذ سن الصبا، وهو مشتغل بالفتوى وبالعلم والقضاء، فهو مؤلف عن خبرة، يعني كتب عن خبرة رحمه الله، ولهذا ينبه على بعض هذه المسائل التي قد يغفلها بعض المصنفين لكثرة من يسأل عنها، فنبه رحمه الله على هذه المسائل. قال: يجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة، فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه، لأن هذه المسألة يسأل عنها كثير من الناس، هل يجوز له أن يغتسل؟ يجوز له أن يغتسل. وبعض الناس يسأل هل يجوز أن يخلع الإحرام، يظن أنه لا بد أن يبقي الإحرام ويغسل بدنه والإحرام عليه، فيجوز له أن يخلع الإحرام وينحيه جانبا ويغسل بدنه، لكن عليه أن يتجنب الطيب من الطيب الصابون المطيب أو الشامبو أو غيرها من الأدوات، وله أن يغسل أيضا بدنه بما شاء من أنواع الصابون غير المطيب، وله أيضا أن يغسل رأسه وأن يصب الماء عليه ويغسل يعني رأسه ولحيته لكن برفق، فلا يجوز التنطع والتكلف، وأيضا المبالغة يعني في دلك الرأس واللحية بحيث يتساقط الشعر هذا لا ينبغي، وإنما يكون برفق وسهولة، فإن سقط شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه، لأن بعض الناس يشق على نفسه، وما أكثر من يسأل في كل سنة من كثير من الحجاج يأتي يقول: أصبحت وعلى المخدة شعرة، أو وجدت في إحرامي شعرة، وما حكمها؟ هذا كله من التكلف، هذا من التكلف، هذا لا يضر الإنسان إذا أحرم ولم يحلق رأسه ولم يتسبب في ذلك، فإنه لا شيء عليه فيما وجد على إحرامه أو على فراشه أو في سيارته، فإنه ليس عليه شيء في ذلك، إن هذا مما يسقط منه بدون اختيار، وليس عليه حرج في هذا الأمر. لكن هناك أيضا مسألة أخرى، بعض الناس كثير العبث برأسه وبلحيته، فهذا إذا كان يتسبب في أخذ شيء من رأسه وهو يعبث بذلك فهذا ينبغي له أن يتجنب هذا الأمر حتى لا يسقط الشعر أو ينتف الشعر باختياره. أما إذا كان وضع يده على رأسه دون قصد وسقط شيء من الشعر بحكم عادة الناس مثل أن يمسح رأسه في الوضوء أو وضع يده على رأسه فسقط شيء فهذا لا يضره لأن هذا معفو عنه، فلا إفراط ولا تفريط، ليس هناك تشدد، لا ينبغي أن يكون هناك تشدد في هذا الباب ولا تهاون. نعم.
قال رحمه الله: ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع والنقاب أو ليديها كالقفازين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري. والقفازان هما ما يخاط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين.
ثم ذكر المصنف هنا ما تتجنبه المرأة على وجه الخصوص، قال: ويحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع والنقاب. والبرقع هو ما يجعل على وجه المرأة ويكون على هيئة الوجه ويجعل من الخرز، وقد يزين ويكون له رباط على الرأس، وقد يعمل على هيئة الوجه بحيث يكون مجسما أو يكون محيطا بالوجه بهيئة معينة. فالبرقع تمنع منه لأنه حكم المخيط، وهي يجب عليها أن تتجنب المخيط في وجهها. وكذلك النقاب، وهو ما تجعله على وجهها وينقب للعينين بحيث ترى من خلال الفتحتين، فهذا النقاب مفصل على الوجه لأن فيه نقب للعينين، فينبغي لها أن تتجنب النقاب. والآن الأغطية التي تستخدمها بعض النساء التي فيها ثقوب للعينين ينبغي أن تتجنبها المحرمة، وأن تتخذ على وجهها شيئا ليس فيه نقب وليس كالبرقع فتسدل على وجهها، فيكون هذا مثل ما يغطي الرجل يده بإحرامه ليس بمخيط. فالرجل لا يمنع من ذلك أن يغطي قدميه وأن يغطي يديه بإحرامه، فكذلك المرأة تغطي يديها بعباءتها، وكذلك وجهها إذا مر بها الرجال بما يكون على رأسها من الأغطية، وتتجنب البرقع والنقاب. أو ليديها، أيضا تتجنب ما كان على هيئة المخيط لليدين كالقفازين أو ما يعرف الآن بالجوانتي كما هو في اصطلاح العصر، فينبغي أن يخاطب الناس باصطلاحهم حتى يعرف. فكل ما يجعل في اليدين وما يكون على هيئة الأصابع من القماش أو البلاستيك أو غيرها من الأغطية التي تدخل فيها اليدين، سواء كان مقسم أيضا للأصابع أو أنه على جملة الكف بحيث يكون تدخل فيه اليد، فإنه يمنع منه وتمنع المحرمة منه كما يمنع أيضا الرجل منه. وسواء كان نسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين فإنه تمنع منها المحرمة ولا تمنع من لبس الشراب، لأن المرأة تتجرد في وجهها وفي يديها ولا تتجرد في قدميها. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن وجه المرأة ويديها كجسم الرجل، فإنه يتجنب المخيط في بدنه، وكذلك هي تتجنب المخيط في وجهها وفي يديها، وأما قدماها فإنها لا تتجنب المخيط، فلها أن تلبس الشراريب في قدميها. نعم.
قال رحمه الله: ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك.
نعم، يباح لها من المخيط ما سوى ذلك، لأن المرأة لا تلبس لباس الرجل في الإحرام، فلا تلبس الرداء والإزار، وإنما تلبس لباسها العادي، ما يباح لها من القمص والسراويل والخفاف والجوارب، فإنها تلبس ما شاءت في بدنها. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. خرجه أبو داود وابن ماجه. وأخرج الدارقطني من حديث أم سلمة مثله.
ثم ذكر المصنف قال: كذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة، أي أنها يباح لها أن تسدل على وجهها مما على رأسها من الخمار ولا يكون هذا بعصابة، لأنه إذا كان بعصابة على الرأس فإن هذا كهيئة المخيط وكالبرقة، فتسدل على وجهها من غير عصابة. وما يتخذه النساء الآن من الأغطية التي تربطها برباط على رأسها ينبغي أن تتجنب هذا في حال الإحرام، وإنما تسدل على وجهها من خمارها ومن الأغطية التي تكون على رأسها دون أن يكون هناك رباط، من غير بلا عصابة أي على الرأس أو على مؤخرة الوجه، وإنما تسدل على رأسها من خمارها ومن الأغطية التي تكون على رأسها، وتتخذ على رأسها غطاء فوق الغطاء الذي يغطي رأسها حتى تستطيع أن تسدل إذا مر بها الرجال. قال: وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها، إذا مس الخمار وجهها فلا شيء عليها، لأن بعض النساء يتكلفن في هذا، فمنهن من تعمل حاجزا طويلا عند مقدمة الرأس وفوق الجبهة بحيث يحول هذا من مماسة الخمار لوجهها، وتظن بعض النساء أن هذا مما يعني يشرع لها، فهذا غير صحيح، فإن وجه المرأة كما قال شيخ الإسلام مثل جسد الرجل فيه، له أن يغطيه بغير مخيط، فكذلك لها أن تغطي وجهها بغير مخيط كأن تسدل على وجهها ولو مس هذا الخمار وجهها فلا شيء عليها. قال: لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. هذا فعل أمهات المؤمنين ونساء النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بهم بهن الركبان، أي القوم في ركابهم وفي سيرهم، أسدلت إحداهن جلبابها على وجهها، فإذا تجاوزوا كشفت عن وجهها. وهذا الذي يوجه إليه النساء، أن إحرام المرأة كما قال أهل العلم في وجهها، فإذا مر بها الرجال أسدلت، وإذا تجاوزها الرجال وجلست إلى محارمها كشفت عن وجهها وعن يديها. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه، وأخرجه الدارقطني من حديث أم سلمة، وأخرج الدارقطني من حديث أم سلمة مثله، يعني في دلالة هذا الحديث والعمل به على ما هو مشهور عند أهل العلم، ومن أخرجه أيضا من الأئمة الذين يحتج بكلامهم وهم محل ثقة بين أهل العلم في نقل الأحاديث. قال: كذلك لا بأس أن تغطي، قرأت هذا ولا؟
قال رحمه الله: كذلك لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره، ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب، لأنها عورة، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة، والوجه في ذلك أشد وأعظم. وقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن.
ثم نبه المصنف على بعض المسائل المهمة التي قد يسأل عنها. قال: كذلك لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره، تغطي يديها بثوبها أو بغيره من الأغطية التي تكون غير مفصلة على هيئة اليدين، ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب، تغطي وجهها وكفيها بغير المخيط، لأنها عورة، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، ولأن الوجه والكفين محل الزينة، فيجب عليها أن تستر محاسنها وزينتها إذا كانت عند الأجانب، وإذا كانت عند أقاربها وعند محارمها فإنها تكشف وجهها وكفيها. قال: ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة، الوجه والكفين من أعظم الزينة، والمرأة تعرف في زينتها بوجهها وبحسن خلقتها في وجهها وكفيها، والوجه في ذلك أشد وأعظم. نبه المصنف على هذا لأن بعض الناس يتهاون في هذا الأمر في توجيه النساء، والنساء بعضهن يتهاون في كشف الوجه بدعوى أنه مباح، وأن المرأة ليس كشفها لوجهها من الزينة. والصحيح أن الوجه هو محل الزينة، وهذا أمر معلوم عند عامة الناس قديما وحديثا، فإن النساء يمدحن بحسن صورة الوجه، وكان الشعراء يتغنون بهذا ويصفون النساء بما في وجوههن من الجمال على ما هو معلوم ومقرر. كذلك من أراد خطبة المرأة فإنه ينظر إلى وجهها وينظر إلى كفيها وإلى بعض ما يعني يعتنى به من ذلك، القدمين. فهذه من الزينة التي يجب على المرأة أن تسترها إذا مر بها الرجال، كما كنا أمهات المؤمنين يفعلنا بحضور النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لقول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا يخاطب به خيار الأمة، أن الله عز وجل أمر النساء أن أمر الرجال أن يسألوا النساء من وراء حجاب، وأن إذا ما سألوا النساء أن يكون بينهم وبينهن حجاب. وذكر الله عز وجل أن هذا أطهر لقلوبهم وقلوبهن، وهم خيار الأمة، فكيف بغيرهم الذين قد يكون في قلوبهم ما يكون من الضعف. فلا شك أن طهارة القلوب، تجنب النساء وسماع أصواتهن، وكذلك النظر إلى وجوههن وإلى محاسنهن، هذا مما فيه طهارة القلب. لهذا بعض أهل العلم يمنع حتى المرأة من الكلام، لأنه قد يطمع من في قلبه مرض. وكن بعض نساء السلف إذا كلمت الرجال وضعت إصبعها في فيها حتى يظهر صوتها على هيئة خشنة لا يطمع فيها، هذا من حرص النساء. وأما أن ترخم المرأة صوتها وأن تخاطب الرجال وكأنها تخاطب زوجها، فإن هذا فيه فتنة عظيمة، وكم وقعت الفتن بسبب تجاوز الناس لهذا الأمر.
قال رحمه الله: وأما ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا أصل له في الشرع فيما نعلم، ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته ولم يجز له السكوت عنه.
نعم، نبه على ما يفعله بعض النساء من وضع عصابة أو حائل طويل في مقدمة الرأس ليحول بين مماسة الخمار والوجه، فبين أن هذا لا أصل له فيما يعلم، وهذا من احتياطه ومن ورعه مع كثرة اطلاعه وبحثه رحمه الله، فإنه يقيد هذا بحسب علمه. قال: ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته.
قال رحمه الله: ولا يجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه، ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ أو نحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها.
نعم، بين المصنف هنا أنه يجوز للمحرم أن يغسل ثيابه التي أحرم بها إذا أصابها وسخ أو قذر أو نجاسة، أما إذا كانت نجاسة فيجب عليه غسلها، لأن صلاته وطوافه لا يصح، لا تصح إلا بطهارة ملبسه وبدنه وطهارته من الحدث. وأما إذا كان هناك قدر أو كان هناك شيء مما يتأذى منه أو يعاب عليه، فإنه ينبغي له أن يتعهد ملابسه وأن تكون نظيفة، وأن يتعهدها بالغسل. كذلك يجوز له إبدالها بغيرها، يعني يجوز له أن يستبدل الإزار بغيره والرداء بغيره، ولكن عليه أن يكون هذا الذي استبدل به إحرامه الأصلي، وأن يكون بعيدا عن الطيب وأن يجنب الطيب، لأن الكثير من الملابس أصبحت الآن يعني قد تطيب أو تتعرض الطيب، فينبغي له أن يتجنب أو أن يجنب الملابس التي يحملها معه وفي حقيبته من الطيب. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
قال: ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران والورس. الزعفران معروف وهو نبت طيب الرائحة ويتخذ طيبا وطعاما، وله لون أيضا مميز يميل إلى الصفار، وكذلك الورس هو نبت تصبغ منها الثياب وله رائحة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال نهى المحرم قال: لا تلبسوا أو لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران والورس، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا بالنص. قد نقل ابن قدام في إجماع العلماء على منع المحرم من لبس الثياب التي مسها الزعفران والورس. اختلف العلماء بعد ذلك في استخدام الزعفران في الطعام، فمنع منها الإمام الشافعي وأجازه الإمام مالك إذا كان في الطعام، لأن وضعه في الطعام ليس كالطيب، وإنما منع لكونه طيبا. وفصل بعض أهل العلم فقال: إن بقيت رائحته فيمنع منه، وأما إذا بقي لونه وطعمه فهو ليس بطيب. ولا شك أن الاحتياط في مثل هذا المقام هو أن يتجنب الأمور المشتبهة في طعامه وفي شرابه، فإن الزعفران إذا وضع خصوصا في الشراب قد تكون له رائحة، وأما إذا وضع في ما يطبخ من الأطعمة فقد تذهب كثيرا من رائحته وقد تبقى. فتجنب مثل هذه الأمور المختلف فيها لا شك أنه فيه احتياط للنسك، وأما وضعه في الملابس فإنه يمنع من المحرم وضع شيء من الزعفران في ملابسه أو في إحرامه أو في ما يستخدمه من الملابس التي قد يتعرض لشمها ولرائحتها، فإنه يمنع من هذا. فإذا أصاب الزعفران شيئا من هذه الملابس بغير اختيار فعليه أن يغسل ما أصابه حتى تذهب الرائحة من اللباس.
قال رحمه الله: ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال، لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والرفث يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل، والفسوق المعاصي، والجدل المخاصبة في الباطل أو فيما لا فائدة فيه. فأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به، بل هو مأمور به لقول الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
ثم نبه المصنف ما ينبغي أن يتجنبه المحرم مما نهى الله عز وجل عنه من الرفث والفسوق والجدال، في قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فيجب عليه أن يتجنب هذه الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والرفث قال العلماء هو الجماع، وقيل مقدمات الجماع كالقبلة واللمس والمباشرة، وقيل هو مخاطبة النساء بذلك. وأما أن يتكلم الرجل أمام الرجال بغير هذا فإن هذا لا يمنع من، كما كان ابن عباس ينشد بعض الأبيات التي تتضمن لشيء من هذا. وعلى كل حال فالرفث هو مخاطبة النساء بما يثير الشهوة أو أيضا اللمس أو القبلة أو الجماع، الذي هو باتفاق أهل العلم أنه داخل في الرفث. قال: الرفث يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول. يطلق الرفث على الجماع كما هو معلوم، ويطلق على الفحش من القول لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق، أي أنه لم يرتكب شيئا من الأقوال الفاحشة التي تؤثر في حسن خلقه وتخرج المسلم عن سمته وعن حسن خلقه. ولا شك أن الحاج ممنوع من الأمرين بدلالة النصوص البينة الواضحة، ممنوع من الجماع ومن مقدماته، وممنوع من الفحش في الحج وفي غيره، ممنوع من الأمرين. والفسوق وهي المعاصي، الفسوق وهي المعاصي، ارتكاب شيء من الذنوب والمعاصي فإن هذا من الفسوق المنهي عنه. وكذلك الجدال فإنه ممنوع منه كما قال الله عز وجل: ولا جدال في الحج. فالجدال هو المخاصمة بالباطل أو بغير سبب، مخاصمة بالباطل مثل من يخاصم والحق بين ظاهر جدلا وهوى اتباعا للرأي، أو يكون الجدل من غير حاجة مثل بعض الناس تلاحظون في الحج يختصمون على أدنى شيء وعلى أمور لا حاجة لهم فيها، ولا ربما اختصموا في الطريق، ما اسم هذا الطريق، أو يعني هذا الطريق يذهب إلى كذا أو يذهب إلى كذا كما نسمع عن بعض الحجاج، أو أنهم يختصمون أحيانا في مسائل شرعية يتكلمون فيها بجهل، أو يختصمون في مكان ينزلون إليه أو هذا هو المكان الذي مررنا به أو لا. نسمع كثيرا من الحجاج يدخلون في كثير من الأمور في الجدل لا حاجة لهم فيها، فهذا الجدل الذي ليس له فائدة ينبغي للحاج والمحرم أن يتجنبه. أو حتى مجادلة البائعين، بعض الناس تجد أنه إذا اشترى أو باع يجادل البائع ويقول: وجدته في مكان كذا بكذا، يقول له لا، يقول لا أنا وجدته كذا، كل هذه الأمور ليس له حاجة فيها، فهو يعرض ما عنده إما أن يوافق البائع أو لا. أما هذا الجدل وكثرة الخصومات فإن هذا مما يؤثر في إحرامه وفي حجه. ثم نبه المصنف أن الجدال لإظهار الحق والمجادلة بالتي هي أحسن، كما قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، أن هذا مأمور به، أن هذا من الدعوة، وهو معطوف على الدعوة إلى الله عز وجل، لأن الدعوة تكون بالحكمة قيل هي دعوة الجاهل، والموعظة وهي دعوة العاصي الذي يعلم، والمجادلة بالتي هي أحسن هي دعوة من يخالف عن بدعة وشبهة فإنه يجادل حتى يبين له الحق.
قال رحمه الله: ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغترة والعمامة أو نحو ذلك، وهكذا وجهه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
ثم ذكر المصنف أنه يحرم على المحرم الذكر دون المرأة، لأن المرأة مأمورة بتغطية رأسها، وأما الذكر فإنه يحرم عليه تغطية الرأس لا بمفصل على هيئته ولا بغيره، يعني لا يجوز له أن يضع شيئا من الأقمشة مثل أن يضع إحرامه على رأسه. لاحظوا الرأس لا يغطى لا بمفصل لا بمخيط ولا بغيره للرجل، وأما اليدين فله أن يغطي يديه بغير المخيط، كذلك القدمين عند النوم. فيحرم على الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغترة والعمامة أو نحو سائر ما يجعل على الرأس من الأغطية، وهكذا وجهه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات، في قصة الرجل الذي سقط عن راحلته ومات، قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. استدل المصنف بهذه اللفظة ولا وجهه، فدل على أن الرأس أن الوجه تبع للرأس في أنه لا يخمر، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع من هذه الأشياء أنه محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبقى على إحرامه في كفنه حتى يبعث يوم القيامة ملبيا. فمن هنا ينبغي التنبه إلى أن تغطية الوجه أنه لا يجوز كما أن تغطية الرأس، أما تغطية الرأس متفق عليها، وأما الوجه فيه خلاف، لكن المصنف رحمه الله هنا استدل بالحديث. ومما ينهى عنه أيضا ما يفعله الآن بعض الحجاج من لبس الكمامات التي تغطي جزء من الوجه، فإن هذه ينبغي تجنبها في حال الإحرام، في حال الإحرام، وإذا احتاج لذلك لا بأس أن يضع منديل أو يضع شيئا من القماش لا يغطي الوجه وإنما شيئا يسيرا. هذا على قول بأن الوجه يفارق الرأس في بعض أحكام، وإلا على القول بأن الوجه كالرأس في كل شيء فليس له أن يغطيه لا بمفصل على هيئته كالكمامات ولا بغيره.
قال رحمه الله: وأما استظلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما فلا بأس به، كالاستظلال بالخيمة والشجرة، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضربت له قبة بنمرة فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة.
نعم، هنا فرق المصنف رحمه الله بين ما يغطي الرأس أو ما يغطى به الرأس من مما يلاصق الرأس كما تقدم، وما يغطى به الرأس من غير ملاصق كاستظلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما فلا بأس، أو الاستظلال بالخيمة أو الشجرة. قال: لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، أي ظلل على النبي صلى الله عليه وسلم بثوب جعل فوق رأسه ليظل النبي صلى الله عليه وسلم، وصح عنه أنه ضربت له قبة بنمرة، والقبة تكون مسقوفة فيكون تحتها، فلا بأس إنسان يدخل الخيمة أو قبة أو يكون أن يحمل الشمسية يستظل بها، لأن هذا مما يغطى به الرأس بغير ملاصق. نعم. كذلك ذكر العلماء أنه إذا كان له متاع يحمله على رأسه إنه لا بأس بذلك، لأن هذا ليس بغطاء وإنما المقصود به الحمل، يعني إذا كان يحمل شيئا على رأسه يحمله لتغطية الرأس، أما إذا أراد به تغطية الرأس مثل أن يكون في يده سجادة فيجعلها على رأسه على سبيل التغطية فهذا يمنع منه، لكن إذا كان معه صندوق يعني فيه أمتعة له أو حقيبة يشق عليه حمله فوضع على رأسه فلا بأس بهذا، لكن إن تجنب هذا من باب الاحتياط فلعله أولى.
قال رحمه الله: ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه.
نعم، مما يحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري، لأن صيد البر محرم دون صيد البحر، فيحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد أو المعاونة عليه أو تنفيره، فإن هذا مما يحرم عليه، فإذا فعل ذلك فإنه تجب عليه الفدية بما يعادله من النعم إذا قتل الصيد أو أسهم فيه أو دل عليه. نعم.
قال رحمه الله: وعقد النكاح.
أيضا يمنع المحرم من عقد النكاح، يمنع من عقد النكاح من أن يعقد النكاح، أن يتزوج أو يزوج، فلا يجوز أن يكون وليا يعقد لغيره ولا أن يعقد لنفسه.
قال رحمه الله: والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة، لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم.
نعم، أيضا مما يمنع منه المحرم الجماع، والجماع مفسد للحج إذا حصل، وهو المحظور الوحيد الذي إذا وقع أفسد الحج، الجماع. وكذلك خطبة النساء ومباشرتهن، لا يجوز له أن يخطب النساء وهو محرم، ولا المباشرة، مباشرة الزوجة بشهوة، يتجنب كل هذه الأمور، لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا ينكح لا يتزوج ولا يعقد عقد النكاح لنفسه، ولا ينكح أي لا يزوج غيره، أن يكون وليا لامرأة يزوج رجلا ولو كان غير محرم ولا يخطب، أي لا يخطب النساء، لأنه ممنوع من هذا.
قال رحمه الله: وإن لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، ويزيل ذلك متى ذكر أو علم. وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظفاره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح.
هنا نبه المصنف على ما يقع من المحرم من ارتكاب بعض المحظورات مع النسيان أو الجهل. قال: وإن لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، فلا فدية عليه. ويزيل ذلك متى ذكر أو علم، يعني إذا كان على رأس غطاء ذكر يزيله، أو طيب يزيله، أو فعل شيئا من المحظورات فإنه متى ما تذكر ذلك وهي باقية فإنه يزيله ولا شيء عليه. ثم نبه إلى مسألة أخرى، قال: وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظفاره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح. فرق المصنف هنا بين مسألتين: مسألة هو ارتكاب محظور لا يترتب عليه إزالة، مثل أن يتطيب أو أن يغطي رأسه، وارتكاب محظور يتضمن إزالة شيء مثل قص الشعر أو أخذ شيء من الأظفار أو غيرها. فإن بعض العلماء يفرق بين ما يزال وبين ما يعني يفعل من دون إزالة، فيقول بعضهم إذا كان فيه إزالة لشيء تجب عليه الفدية، إذا حلق رأسه وهو ناسي تجب عليه الفدية، إذا قلم أظفاره تجب عليه الفدية. والمصنف هنا ذكر المسألة الأولى وقال: ولا فدية عليه، ثم نبه على المسألة الثانية وقال: وهكذا من حلق رأسه وأخذ من شعره شيئا أو قلم أظفاره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح. فنبه رحمه الله، وهذا من دقته، بين المسألة التي شبه متفق عليها، مع أن حتى المسألة الأولى لم يتفق عليها، لأن بعض الناس يقول إذا ارتكب شيئا من المحظورات فإنه يعذر في عدم الإثم لكن تجب عليه الفدية، ومنهم من يقول أنه يعذر فيما لم تكن فيه إزالة في الفدية وعدم الإثم، وأما ما فيه إزالة فإنه لا يعذر في الفدية، ومنهم من يطرد هذا حتى في الجماع، مع أن الكثير من أهل العلم يقول أنه لا يعذر في الجماع ولو كان ناسيا أو جاهلا في الفدية وفي إفساد الحج. فهنا خلاف بين أهل العلم، والخلاف بينهم تبعا لاختلافهم في طرد الأدلة، كقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكلوا عليه. فهل هذا مضطرد في كل المسائل أم أنه في بعض المسائل دون بعض؟ فالمصنف هنا ذكر المسألة الأولى وقال أنه لا فدية عليه، ثم أشار المسألة الثانية التي فيها خلاف وقال: على الصحيح، أي على الصحيح من أقوال أهل العلم. فهو رحمه الله يرى أن الجميع لا شيء عليه، لا في الفدية ولا في الإثم.
قال رحمه الله: ويحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم ذكرا كان أو أنثى قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك، ويحرم تنفيره من مكانه، ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر ولقطته إلا لمن يعرفها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد، يعني مكة، حرام بحرم الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. متفق عليه. والمنشد هو المعرف، والخلاء هو الحشيش الرطب، ومنى ومزدلفة من الحرم، وأما عرفة فمن الحل.
قال: ويحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم ذكرا كان أو أنثى قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك. هنا ينبغي أن ينبه على أن الصيد منه ما يمنع منه للإحرام ومنه ما يمنع منه للحرم، فالذي يمنع منه للحرم هو ما يمنع من كل الناس من المحرمين ومن غيرهم، لأن التحريم لحرمة الحرم، فلا يقتل صيد الحرم، ويمنع منه المحرم وغير المحرم. أما الصيد الذي يمنع منه للإحرام فإنه يمنع منه المحرم دون غيره، ولهذا تكلم العلماء في مسألة ما صيد للمحرم، إذا صاد الحل صيدا وأطعمه المحرم فهل يباح له أم لا؟ فهذا في صيد المحرم، فالمحرم لا يجوز له أن يصيد الصيد ولا أن يشير إليه ولا أن يعين عليه. وأما صيد الحرم فإنه يمنع منه الجميع، المحرم وغير المحرم. قال: ويحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم، ذكرا كان أو أنثى، قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك. ويحرم تنفيره من مكانه، أي يحرم تنفير صيد الحرم لينفره من الحرم حتى يخرج إلى الحل ثم يصطاده، هذا لا يجوز. وأيضا هناك كلام لأهل العلم في أن صيد البر إذا صيد الحل إذا دخل الحرم هل يقتل أو لا، صحيح أنه لا يقتل، وصيد الحرم إذا خرج إلى الحل، في هذه مسائل تكلم فيها العلماء، لكن ما كان في الحرم فإنه لا يجوز أن ينفر إلى الحل حتى يصطاد، لأن هذا من الاحتيال لاصطياده. ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر ولقطته إلا لمن يعرفها. يحرم أيضا قطع الشجر، يحرم قطع شجر الحرم وهو الشجر الذي نبت، قال بعض أهل العلم والذي أنبت فهو ليس من شجر الحرم، مثل من يزرع بعض الأشجار كالنعناع وكبعض الأعشاب التي يستفيد منها، هذا ليس من نبات الحرم، وإنما نبات الحرم هو ما خرج بطبيعته. ونباته الأخضر دون ما جف منه، ولقطته إلا لمن يعرفها، أي يعرف باللقطة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد يعني مكة حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. الحديث متفق عليه، فهذا فيه تحريم هذه الأمور في الحرم، وأنه لا يحل لمسلم يعني شيئا من هذا، فلا يعضد الشجر، أي أنه لا يقطع ولا يكسر ولا ينفر الصيد من الحرم إلى الحل ولا يختلى خلاؤها، أي لا يقطع الحشيش الذي ينبت في الحرم، ولا تحل اللقطة والساقطة إلا لمنشد. قال: والمنشد هو المعرف، يأخذ اللقطة ليعرف بها، والخلا هو الحشيش الرطب، الحشيش الرطب. ثم بين حدود الحرم، قال: ومنى ومزدلفة من الحرم، حتى يتجنب الحجاج قطع شيء من الأشجار في الحرم، منى ومزدلفة من الحرم. وأما عرفة فمن الحل، عرفة فمن الحل. نتوقف عند هذه المسألة هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.